ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع المقبل معالجة عدة ملفات خلافية بين الجانبين. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال إن اللقاء سيعقد في 14 من الشهر الجاري على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حيث يستعرض العلاقات بين البلدين ويبحث كيفية معالجة الولايات المتحدة وتركيا بعض الخلافات الكبيرة حول القيم وحقوق الإنسان وقضايا أخرى. جدول الأعمال الموسع سيتطرق إلى الوضع في شرق البحر المتوسط وسوريا وإيران، وكذلك الدور الذي ستلعبه تركيا في أفغانستان مع انسحاب الولايات المتحدة من هناك. كما قال سوليفان إن الرئيسين على دراية ببعضهما، وهما يتطلعان إلى فرصة لمراجعة العلاقة بكامل جوانبها بعد أن توترت العلاقات في السنوات الأخيرة على خلفية عدة قضايا، مما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على أنقرة فضلا عن خلافات سياسية في سوريا وقلق واشنطن بشأن سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان. للمزيد مستمعينا الكرام، تنضم إلينا حول هذا الموضوع من اسطنبول خولة بنجياس الكاتبة والصحفية. أهلا بك سيدتي الكريمة، وكيف يتم تقريب وجهة النظر بين بايدن وأردوغان رغم الكثير من الخلافات في قضايا متعددة؟
أهلا بكم. أتوقع أن الاجتماع القادم الذي سيجمع بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون مهم جدا، وستحرص من خلاله تركيا أن تقدم صورة ربما تدحض ما يحدث الآن من توتر موجود، صورة أن الولايات المتحدة وتركيا حليفان مهمان يناقشان ملفات أساسية. وهذا حتى أكده الرئيس التركي في آخر مرة عندما تكلم عن الوضع الاقتصادي التركي، عندما تتكلم عن السوق التركية والأمريكية. فتركيا تحاول أن تبعث رسائل إيجابية من خلال علاقاتها مع أمريكا من جانب، ومن خلال الاجتماع القادم الذي سيكون يعني ضمن اجتماع الناتو. لذلك الكل ستكون الأنظار على هذا الاجتماع، وربما سنشهد بيان مشترك أو سنشهد كلمة للرئيسان، يعني سننتظر ونرى. لكن واضح أن هذا الاجتماع سيكون مهم، وهو الاجتماع الأول بين الرجلان خاصة بعد تقلد بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
ما هي نقاط التقارب التي تجعل أنقرة وواشنطن يتنازلان لرأب الصدع بينهما؟
أتوقع أن لن يكون هناك تنازل. الموضوع لا يتعلق بالتنازل، الموضوع يتعلق بأن يفهم كل طرف أنه مهم للآخر. الولايات المتحدة وحتى مؤخرا المندوبة الأمريكية الدائمة والمتحدة في زيارتها لتركيا أكدت على أن تركيا مهمة للولايات المتحدة في علاقة بملفات سوريا، في علاقة بموضوع أفغانستان، في علاقة بعديد الملفات الإقليمية الحرجة. في نفس الوقت أمريكا مهمة لتركيا، فتركيا ستحاول ربما تتودد الولايات المتحدة خاصة بعد التوتر الذي أحدثته صفقة الأسلحة التي أبرمتها تركيا مع روسيا، تهديد الولايات المتحدة المتواصل بعقوبات اقتصادية مع تركيا، العلاقات التركية الإيرانية، ومحاولة أمريكا كذلك أن تجعل علاقتها بإيران مختلفة في الملف، في موضوع الملف النووي. فكلها ملفات موجودة على طاولة المفاوضات للنقاش والحديث وليس للتنازل. فكل شخص لديه نقاط قوة سيحاول الضغط عليها، سيحاول العمل عليها لتقديم صورة أن لا يوجد شخص يجب أن يتنازل، يوجد قوتان يجب أن تواصل تحالفها وأن تواصل العمل المشترك والتنسيق ربما.
طيب أستاذة خولة، من المستفيد من استمرار الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة ومن الخاسر؟
أتوقع المستفيد أو من يحاول إشعال نار الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا. هم ربما دعنا نقول من لديهم مشاكل إقليمية مع تركيا، عندما نتكلم اليوم عن مثلا ملف اليونان، عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي. أتوقع أن هذه الأطراف يهمها أن تجعل تركيا في دائرة الصراعات والخلافات وأنها العنصر المنبوذ في المنطقة. هذا ما يحاولون القيام به، خاصة مع مواصلة تركيا عملية التنقيب، خاصة بعد الاتفاقية بين تركيا وليبيا، المياه المفتوحة. فأتوقع أن هذه الأطراف من هي التي تحاول أن تبين أو أن تبرز أن هناك اختلافات، أو أن ربما تدعم أن يكون هناك اختلافات بين الولايات المتحدة وتركيا. لكن أتوقع أن هذا لن يخدم لا مصلحة الولايات المتحدة ولا مصلحة تركيا أيضا، فكل طرف يحتاج الآخر في عديد الملفات. لذلك أنا أتوقع أن دول جوار تركيا ربما ستجعل أو ستدعم أن هناك اختلافات، أو ستصوغ أن هناك اختلافات كبيرة، سيضغطون على عدة نقاط، على العلاقات التركية الإيرانية، عن موضوع تركيا وروسيا.
هل من الممكن أن يكون هناك حديث بين أردوغان وبايدن في الملف الأوروبي واليوناني؟
أتوقع أن هذا الاجتماع هو مهم جدا. أردوغان وبايدن لا يلتقيان يوميا، لذلك أتوقع أن هذا الاجتماع هو مهم جدا، وسيتم مناقشة كل الملفات. أتوقع أنه سيكون اجتماع فاخر، سيتم مناقشة كل الاختلافات الموجودة، ملف الاتحاد الأوروبي، ملف الوضع الإقليمي مع سوريا، ملف المصالحة أو ملف السلام بأفغانستان، ملف ليبيا كذلك، ملف أفريقيا. فكل هذه الملفات، ملف مصر، المصالحة الخليجية، أتوقع أن سيتم مناقشة كل الملفات، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر تركيا بوابة كبيرة للشرق الأوسط. هذه البوابة مهمة للولايات المتحدة، لذلك ستسعى دائما أمريكا أنها تتفاوض أو تتكلم في كل الملفات مع تركيا. لذلك هذا الاجتماع مهم جدا، فهو سيناقش كل الملفات. يعني أتوقع أن يكون كذلك هناك اجتماع لجان سنوية على هامش لقاء الرئيسان.
هل يعتبر ملف طائرات S-400 الروسية التي حصلت عليها تركيا أحد أهم نقاط الخلاف، وهل ممكن تجاوزه؟
أحد النقاط المهمة لكن ليس أهمها، أحد النقاط التي سيتكلم الرجلان عنها. تركيا سبق لها أن أكد أنها لن تتنازل عن هذه الصفقة وستواصل فيها، وهي مواصلة فيها. ستكون النقاط المهمة ولكن ليست أهم شيء، لكن ستكون على الأجندة، على أهم النقاط التي سيتم الحديث فيها.
بالنسبة لملف السوري، ما هي نقاط الخلاف بين الجانبين؟
يعني اليوم في الملف السوري، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي حدثت في سوريا، وتقديم أمريكا موقفها أنها لا تعترف بهذه الانتخابات أو أنها لا تعتبرها ديمقراطية كافية لسوريا، أتوقع سيتم المواصلة في الحديث أو التنسيق حول التواجد التركي في الشمال السوري، حول التنسيق الأمني المشترك، حول يعني أمريكا موجودة في بعض النقاط السورية، وكذلك الولايات المتحدة. تركيا هي نقطة عبور لها، يعني فنعود لنقطة أن تركيا كذلك مهمة في الملف السوري للولايات المتحدة الأمريكية. الملف السوري هو ملف شائك ومعقد جدا، لا يوجد هناك قرار دولي حول مصير الأسد، لذلك سيبقى الحديث حول معاملات وحول تنسيق، وحول لأنه لا يوجد هناك موقف واضح حول ما يجب أن يتم حسمه في سوريا.
نعم، شكرا جزيلا لك يا أستاذة خولة بن قياس الكاتبة الصحفية، كنت معنا ضيفة كريمة من اسطنبول. وينضم أيضا للحديث حول هذا الموضوع ولقاء الرئيس الأمريكي بالرئيس التركي في بروكسل من لندن دكتور فارس الخطاب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك. يعني ما هي أبرز الملفات التي يمكن أن يتحدث عنها الرئيسان الأمريكي والتركي؟
الحقيقة ملفات كثيرة ربما تكون عالقة بين البلدين، لكن الأهم برأيي سيكون موضوع الصواريخ الروسية المضادة للطائرات، والتي ربما شكلت عائقا كبيرا في كل محاولات مد الجسور بين الحليفين الكبيرين تركيا، الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الولايات المتحدة التي ربما تنظر بعين فاحصة ومهتمة جدا بالشأن التركي كونه يحتل مركزا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط. الملف الآخر ربما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل وتركيا أيضا، حيث أن هذه العلاقات شهدت تراجعا كبيرا حتى أن المسألة ربما احتاجت حسب التعليقات تركيا تحتاج إلى تطبيع في العلاقات تنتظره تركيا من خلال تغيير تل أبيب لسياساتها في التعامل مع القضية الفلسطينية والملفات الخاصة بهذا الموضوع. هناك قضايا اقتصادية، لكن الأهم ربما أن السيد أردوغان سيطلب من بايدن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو موضوع قديم وجديد دائما. وأعتقد أن الفرصة سانحة هذه الفترة بسبب خروج المملكة المتحدة التي كانت تعارض هذا الانضمام، وأيضا فرنسا. أعتقد أن بايدن بسياسته ربما المتوازنة وخطابه السياسي أيضا المتوازن وغير الحاد، أعتقد قد يشكل فارق في هذه النقطة. هناك ملفات اقتصادية.
إلى أي مدى من الممكن أن تتواجد حلول على طاولة اجتماع بايدن أردوغان في المسائل الخلافية؟
أنا أعتقد أن أهم ملف شائك ومعقد الحقيقة، لأن تركيا من خلال تجاربها ربما الصعبة والمحرجة خلال السنوات الخمس الماضية، يعني ظهر الموقف الروسي لها موقفا مساعدا وموقفا ربما داعما. وأيضا في أوقات كثيرة احتاجت تركيا إلى داعم دولي، داعم ربما في التكنولوجيا العسكرية وفي ملفات الاقتصاد وفي تصدير المنتجات التركية. فكانت روسيا الحقيقة في الواجهة، وقام الرئيس بوتين بدعم ربما غير محدود لتركيا، وهو هذا الأمر يعني يشكل فارقة كبيرة، حيث أنها حليف في حلف الناتو وحليف استراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا الموضوع الحقيقة يشكل غصة عند القيادة التركية من حيث درجة الضغوط الأمريكية، خاصة في زمن ترامب وتحكم هذه الضغوط بمستوى سعر صرف الليرة وتدهور ربما حالة الاقتصاد في عدة أوقات الاقتصاد التركي أقصد هنا. لذلك أعتقد أن ملف العلاقات وتحكيمها وعدم تعريضها لمهب الريح في كل مرة هو الذي ربما سيطرحه الرئيس أردوغان. لكن الرئيس بايدن ربما أيضا لديه ملف الصواريخ، بحيث أن هذا الملف يعتبر يعني نافذة تطل منها روسيا على حلف الناتو، وهو ما لا يريده الحلفاء في الناتو ولا الولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور، هل من الممكن القول إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة تأزمت بوصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض، خاصة وأن العلاقة كانت جيدة مع ترامب؟
أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن بايدن يفهم جيدا دور تركيا في المنطقة ودور تركيا يعني في الحلف، حلف الناتو. رئيس ترامب الحقيقة عرض العلاقات إلى مطبات، رغم أنه لم يقم بإجراء فعلي، وهو طبعا هذه سياسة ترامب، لم يقم بإجراء فعلي ضد تركيا، لكن تعليقاته وربما تلويحاته بتهديدات معينة أثرت على الاقتصاد التركي، والحقيقة اهتز الاقتصاد التركي في عدة مرات. لكن الرئيس بايدن ذو باع طويل في ملفات السياسة الخارجية كما تعلم ويعلم السادة المستمعين، وهو يعلم دور تركيا. لكن هناك ضغوط على القيادة التركية بسبب السياسة المستقلة والسياسة العميقة لبناء تركيا القوية الجديدة، بعيدا عن التدخلات الأجنبية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا ملفات يضغط فيها بايدن، موضوع المعارضة وموضوع حرية التعبير ومن هذا القبيل. لكن الملف الرئيس هو ملف الصواريخ، وهو ما لا يمكن أن تتراجع عنه تركيا بسبب أيضا علاقاتها مع روسيا والموقف الروسي معها، وبسبب أيضا عدم رغبة القيادة التركية الممثلة بالسيد أردوغان بالتدخل بشؤون خياراتها، وهو الحقيقة ما سيتم التوافق عليه في هذه الزيارة، لأن زيارة بايدن إلى تركيا تعني أهمية هذا البلد، وتعني أنه يريد أن يخرج بحلول ولا يبقي الأمور على أنصاف الحدود.
هل تستطيع الولايات المتحدة الضغط على تركيا لتسير في أي موضوع كما ترى واشنطن، حتى وإن كان خلافا للمصلحة التركية؟
أنا لا أعتقد ذلك. كما يعني جرت الأمور في السنوات الماضية، رئيس أردوغان ليس من النوع الذي يقدم تنازلات، يمكن أن يصل إلى تفاهمات، لكنه لا يمكن أن يصل إلى درجة التنازلات، لأن لديه خطا بيانيا اعتده لرئاسة تركيا خلال فترة وجوده، وهو يعمل وفق هذا الخط رغم ما يواجهه في الداخل والخارج ربما من تحديات ومن حملات ربما مشوهة لهذه المسيرة. لذلك أعتقد أن الملف الرئيسي والذي سيكون هو حاضر مقابل أي شيء آخر هو دخول تركيا الاتحاد الأوروبي، وهو كما تفضلت من خلال وجوده في بروكسل ربما يكون هذا أيضا مفتاحا لطرح هذا الموضوع لقادة الاتحاد الأوروبي.
هذه التحركات الأمريكية دكتور نحو الشرق الأوسط في عدة ملفات، هل يوجد هدف رئيسي لها؟
الهدف الرئيسي هو محاولة إعادة تركيا إلى خارطة حلف الناتو بشكل قطعي، وليس بقدم مع روسيا وقدم مع الحلف. وهذا الموضوع الحقيقة نتيجة سياسات الولايات المتحدة مع تركيا، مع سياسة تركيا المستقلة، حدثت فجوات في هذا الأمر، ويعني خاصة بعد احتضان الولايات المتحدة للعقد المدبر للمؤامرة التي أريد بها إسقاط حكم أردوغان قبل سنوات. لذلك أعتقد أن الموضوع برمته يعتمد على سلامة النية والمنطق مع أردوغان في هذه المباحثات. أردوغان يتحسس جدا من النظر إلى تركيا بعين دنيا، هو يعتمد على جذوره التركية التي تقول أن العنصر التركي هو عنصر قائد في العالم، وأنه يرتضي أن يكون ضمن حلف الناتو ومن الدول المشاركة في هذه الحلف، لكن لا يرضى لنفسه أن يكون تابعا أو أن يأتمر بأمرة أحد حتى لو كانت واشنطن. لذلك بايدن أنا كما ذكرت يتفهم هذه القضية ويتفهم أن تركيا مهمة فعلا، وأن التعامل مع قيادة حكيمة وقيادة قوية بشكل واضح وبشكل ربما يلبي مطالبها هو أفضل من مقاطعتها وتحويلها إلى خصم استراتيجي ربما يكون حليفا لروسيا من غير هوى الاتحاد حلف الناتو.
شكرا جزيلا لك دكتور فارس الخطاب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا كريما من لندن.
شكرا عزيز.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.